قصف غزة لمدة عام فإن النتيجة النهائية هي هزيمة الصهاينة بالتأكيد. ولفت اللواء باقري إلى أن طوفان الأقصى جاءت كنتيجة لتراكم الظلم والمجازر على يد الصهاينة لتثبت بأن أراضي فلسطين ليست مكانا آمنا للهجرة والاستثمار وتطوير البنية التحتية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الاعتداءات الوحشية الصهيونية على غزة تجاوزا لكل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية، ناعيا على الإدارة الأمريكية وبعض الأنظمة الأوروبية موت حس الأخلاق والقيم الإنسانية لديها. وأشار ناصر كنعاني إلى مطالبة وزير الخارجية الإيرانية أمام الأمم المتحدة بملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني، وأضاف: منذ سنوات وإيران تطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة لتقصي جرائم حرب هذا الكيان. تواصل قوات الاحتلال عدوانها الهمجي على قطاع غزة لليوم 24 مستهدفة الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا. وقد تجاوزت حصيلة الشهداء 8,100 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلا عما يقارب 20,000 جريح. قال الناطق باسم حركة حماس إن الجيش الإسرائيلي تراجع عن تمركزه في بعض مناطق الاشتباك على مشارف مدينة غزة بسبب تصدي المقاومة له. وأضاف حازم قاسم أن كتائب القسام تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتدير المعركة بكفاءة. وتابع أن الجيش الإسرائيلي أدخل دبابات إلى مناطق رخوة في أطراف مدينة غزة بعد أن قصف وأحرق كل شيء فيها، مشيرا إلى أن الاحتلال ألقى مئات الأطنان من القنابل على قطاع غزة خلال 3 أسابيع. عودت المقاومة الفلسطينية توجيه رشقاتها الصاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال الصهيوني وتحشداته العسكرية مع دخول معركة طوفان الأقصى يومها 24، فقد قصفت كتائب القسام مدينة وزدود المحتلة برشقة صاروخية، كما وجهت رشقة أخرى نحو نتفوت في النقب الغربي. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أنها أوقعت قتلى وحققت إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال بعد عملية تصد واسعة نفذتها فجر اليوم. وأكدت الكتيبة وإعطابها عددا من آليات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها، وانسحبت قوات الاحتلال من المدينة بعد اقتحامات استمرت لساعات وأدت إلى سقوط 4 شهداء. وقامت قوات الاحتلال خلال عدوانها على المدينة محاصرة مستشفى جنين الحكومي وقصف الساحات المخيم بعد تجريف قوس المدخل. نفذت طائرات حربية أمريكية فجر اليوم عدوانا على مناطق في العمق السوري بموازاة الحدود مع العراق، وأطلقت الطائرات 7 صواريخ على 3 شاحنات مدنية تحتوي على مواد تستخدم في مجال الكهرباء والبطاريات ومنتجات البناء عند حدود القائم البوكمال. وبعد وقت قصير من وقوع الغارة تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر بريف دير الزور إلى هجوم ب15 صاروخا. يتحدث الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله يوم الجمعة القادم، وذلك خلال حفل تكريمي للشهداء على طريق القدس بالتزامن في بيروت والجنوب وبعلبك. وستكون الكلمة هي الأولى للسيد نصر الله منذ بدء ملحمة طوفان الأقصى، فيما انشغل الإعلام الإسرائيلي في تحليل أسباب صمت الأمين العام لحزب الله. ختام هذا العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس. وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علي الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ربيع الثاني عام 1445 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر آبان عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 2023 ميلادي. الثامن من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثلاثين من تشرين الأول أكتوبر عام 1980 ميلادي، استشهد المجاهد الإيراني اليافع الشجاع محمد حسين فهميدة في جبهة القتال خلال الحرب التي فرضها النظام العفلقي في العراق على الجمهورية الإسلامية. وقد ولد الشهيد السعيد محمد حسين فهميدة في مدينة قم المقدسة عام 1967 ودرس في مدارسها، وعند اندلاع الحرب التي شنها النظام العفلقي السابق في العراق على الجمهورية الإسلامية توجه محمد حسين إلى جبهة القتال للدفاع عن مدينة خرمشهر التي كانت قوات النظام العفلقي في العراق تخطط لمحاصرتها واحتلالها. وفي إحدى الهجمات التي شنتها دبابات قوات النظام العفلقي العراقية، نفذ محمد حسين فهميدة عملية بطولية بتفجير الحزام الناسف الذي ربطه حول نفسه ليدمر به إحدى الدبابات العراقية ويسطر ملحمة بطولية في تاريخ تلك الحرب دفاعا عن حرمة الأراضي الإيرانية. وقد أبنه قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بوصفه بأنه القائد الذي تمكن بقلبه الصغير أن يسطر ملحمة يعجز القلم واللسان عن وصفها. وأخيرا وفي 14 من ربيع الثاني عام 66 للهجرة، اندلعت ثورة المختار بن عبيد الثقفي ضد النظام الأموي للثأر لمقتل حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليه السلام وأهل بيته وأصحابه الميامين. وقد بدأ المختار الثقفي ثورته من مدينة الكوفة، وكانت قد اندلعت قبل ذلك ثورة التوابين ضد النظام الأموي، وتمكن المختار في ثورته من إلحاق الهزيمة بقوات النظام الأموي واعتقال كافة المشاركين في معركة الطف من قتلة الإمام الحسين عليه السلام، ومحاكمتهم ومجازاتهم على جرائمهم التي ارتكبوها في يوم الطف، وحكم المختار الثقفي في الكوفة لمدة عام قام خلالها بتوسيع أركان حكومته، إلا أن قواته هزمت مقابل قوات النظام الأموي بقيادة مصعب بن الزبير. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شوقي علينا وأمس الظلام بليل طويلة، في حزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا زدينا. أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى الحبيب الجميل؟ وتبني جدارا وتخفي الضياء، فأين انتظاري ظهور السماء؟ وغيرك قلبي يظن الخليل، ذنوبي عسى تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء، فأين انتظاري ظهور السماء؟ وغيرك قلبي يظن الخليل. أنا من غفا أضعت الوفا، كيف سألقى الحبيب الجميل؟ أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة معادلة التصدي والمواجهة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ماذا في عودة الاحتلال لخيار الهجوم البري على قطاع غزة؟ هل يعيد الاحتلال بعضا من توازنه بعد معركة طوفان الأقصى؟ وماذا في جعبة المقاومة بعد حسم الاحتلال لخياره بالهجوم البري؟ سوف نتوقف عند هذه المحاور مستمعينا ومستمعاتنا إن شاء الله في لقائنا هذا تحت عنوان غزة معادلة التصدي والمواجهة.
غزة نبض العزة وغرة هاشم، عزة أمة، جرح فلسطين الصارخ.
وين العرب؟
أنا مدينة الشهداء،
قاتلوهم يعذبهم الله،
وأنا قلعة الأباد، أنا البحر نار، وأنا السماء غضب، أنا التراب لهب، والدم لون حريتي، أنا غزة، أنا غزة، والمقاومة وعدي الآتي بنصر وثأر وحرية، بنصر وثأر وحرية.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا. معركة طوفان الأقصى هي المعركة الأولى التي سبقت نهايتها بدايتها، أما البقية فمحض تفاصيل. النهاية تقول أن المقاومة في غزة انتصرت منذ اللحظة الأولى التي نجحت فيها في اقتحام مستوطنات الغلاف لتقرأ الكتاب كاملا وتضع نقطتها على السطر الأخير. على كتاب التاريخ إذن أن يؤرخوا على الخبراء العسكريين أن يعيدوا النظر في مسلماتهم التي تقول أن نتائج الحروب رهن بخواتيمها، ذلك أن طوفان الأقصى حصدت الثمرة قبل موسمها وحازت الجائزة قبل أن تستقر الدواليب على رقم الحظ، لأنها هي من صنعت الموسم وهي من كانت الرقم الصعب في حسابات من أغفلها.
تحت الله لا نرحل، تحت الله نمشي ونموت ولا نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وتحت الله ما ترحل، تحت الله وحدة الدم، تحت الله نمشي ونموت ولا نرحل، تحت الله وحدة الدم، تحت الله نمشي ونموت ولا نرحل، أدم كل بيت بلينا فوق علية، منعكوا الزاك زرعنا الأرض حرية، أدم كل بيت بلينا فوق علية، منعكوا الزاك زرعنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، وبذلناها دورة دورة شعبية، تحت الله ما نرحل، تحت الله نمشي ونموت ولا نرحل، تحت الله ما نرحل، تحت الله نمشي ونموت ولا نرحل، تحت الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، عن أهمية تجسيد عنوان وحدة الساحات على أرضية العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمار عواد، نستمع إليه.
التحية، كل التحية لشعبنا الفلسطيني المقاوم دائما وأبدا في وجه هذا الاحتلال. بلا شك في معركة طوفان الأقصى نحن أمام حلف مجرب، جرب في سوريا، جرب في مواجهة التنظيمات التكفيرية المدعومة من قبل الإمبريالية العالمية وعلى رأس الغرب الأمريكي، وبالتالي دخول الحلف اليوم على خط المواجهة مع الأمريكي بشكل مباشر أو مع دولة الاحتلال هو تأكيد أنه لن يكون من المقبول الاستفراد بالشعب الفلسطيني، ولن يكون من المقبول الاستفراد في قطاع غزة، ولن يكون من المقبول التوسع في السياسة العدوانية والإجرامية للعدو ولدولة الاحتلال، وأن الحلف سينتظر تكتيكات سياسية هنا وهناك. هنالك رسائل بثها الحزب من اليوم الأول، وأنا أعتقد أن الحلف هو جزء أصيل من التطورات التي حدثت على شكل ومنطق المقاومة الفلسطينية في العشرة عوام الأخيرة، وتكرست بشكل مبهر وبشكل ملفت وبانعطافة تاريخية مهمة في 7 أكتوبر. وبالتالي نعم، نحن نجد أننا أمام تحدي، والحلف يبث رسائل واضحة للأمريكي إذا ما توسعت دائرة الاشتباك أو ازدادت العدوانية الإسرائيلية في قطاع غزة، فهنالك من سيتصدون لكل هذه السياسات، ولن يقبل الحلف أن يمر كل هذا الدعم الأمريكي والأوروبي للإسرائيلي بزيادة عدوانيته وبتشكيل إبادة للشعب الفلسطيني، وينتظر بعض المفاوضات من أي طرف كان. الرسائل واضحة ومباشرة أن قوى المقاومة في المنطقة والمناهضة للهيمنة الأمريكية تسعى بكل جد لتكريس النصر الذي تحقق منذ اليوم الأول للعملية. هذه العملية حققت أهدافها منذ اليوم الأول، والآن على الشعب الفلسطيني تعزيز صموده والعمل على وقف هذا العدوان البربري التي تقدم عليه القوات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن تطورات تتصاعد بشكل تدريجي، ولازال كل طرف في هذا الصراع يعيد ترتيب أوراقه ويعيد ترتيب المعطيات وفقا للتطورات التي تحدث. فأنا برأيي أن الحديث أن التوسع نحو حرب إقليمية قد يكون خيار صعب، ولكنه أيضا خيار موجود ومفروض على أرض الواقع. بالأخص وجدنا اليوم أن قوى المقاومة هي التي تبادر بالعدوان ولا تنتظر هي أن تتلقى الضربات. اليوم الأمريكي يتلقى الضربات في قواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة، وهو في موقف محرج، وهو في على صعيد السياسة العالمية أمام الأزمة الروسية الأطلسية في أوروبا، وأمام التحدي الأكبر مع الصين، وبالتالي القرار بطريقة أو بأخرى هو تحدي للأمريكي، إما أن توقف هذه حرب الإبادة، وإما أنك ستكون شريك واضح في هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. وقوى المقاومة من اليوم الأول وهي تبث رسائل واضحة في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وشاهدنا هذا. شارك الحوثي من اليمن، الأعزاء اليمنيين، شعبنا اليمني الأصيل شارك في هذه المعركة، أيضا الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اللبناني الذي نجلهم في هذه المساهمة المباشرة في المواجهة العسكرية مع الغرب ومع دولة الاحتلال. وبالتالي لا، التصعيد وارد في أي لحظة، وهذه رسائل واضحة. إذا ما أرادت إسرائيل أن تستمر في عدوانيته وذهب خيال القوى المتطرفة وحكومة الحوثات المتطرفين في دولة الاحتلال لاجتياح بري دموي واستخدام كثافة نارية حديثة وكبيرة في غزة، لن يبقى الحلف ينتظر أن يشاهد هذه المجازر، وهو من اليوم الأول يبعث برسائل واضحة، وهو شريك واضح في المواجهات مع الاحتلال. ما نشهده في لبنان هي ليست فقط رسائل، هو جزء من مخطط استراتيجي لإلهاء الاحتلال ولإعادة وضع حساباته على محمل الجد إذا ما أخدم على توسيع دائرة العدوان تجاه شعبنا الفلسطيني.
ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله، ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله.
صارح جار بلادي سجيله بينادي، صارح جار بلادي سجيله بينادي،
عشت الايادي عشت الايادي
يا صوت الحق يلا ايد بايد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي يا صوت الحق يالله
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
بسم الله صلينا على المصطفى الهادي والمصحف في ايدينا وصوت الاقصى ينادي
ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي ما بنسى لا والله دم اطفال بلادي يا مسلم يا عربي تقدم شد الهم يا الله
ايد بايد نحارب ونرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله ايد بايد نحارب وبنرمي باسم الله سيف الله الغالب والنصر من الله
صارح جار بلادي سجيله بينادي صارح جار بلادي سجيله بينادي
عشت الايادي عشت الايادي
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم محور حديثنا في هذا البرنامج غزة معادلة التصدي والمواجهة إليكم التساؤلات التالية ماذا في عودة الاحتلال خيار الهجوم البري على قطاع غزة؟ هل يعيد الاحتلال بعضا من توازنه بعد معركة طوفان الأقصى؟ وماذا في جعبة المقاومة بعد حسم الاحتلال خياره بالهجوم البري؟ غزة معادلة التصدي والمواجهة محور حديثنا تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام هي بيوت أراد الله لها أن ترفع الأمة وتذيق الصهاينة شيئا من البأس الموعود إنهما بيت لاهيا وبيت حانون الواقعتان على أطراف قطاع غزة حيث يغرق المحتل وقواته المستدرجة إلى وحل الهزيمة على أيدي المجاهدين المتأهبين لملاقات قواته فيما هم مستمرون بإطلاق الصواريخ على مدنه ومستوطناته غزة التي تذبح أهلها وأهلها طبعا بكل أنواع الحقد الأمريكي الصهيوني وعلى مرأى العالم يقف أهلها من بين الأنقاض يضربون المحتل فيصيبونه بدباباته وآلياته ويبادرون بالهجوم تجاه قواته بل ينفذون إنزالات خلف خطوطه هو إنزال على وقع الدم الفلسطيني الذي يسيل من الأطفال والنساء والمدنيين الذين تدفن بعضهم طائرات العدوان تحت منازلهم فيما المعروف منهم بلغ أكثر من 8000 شهيد بحسب وزارة الصحة في غزة وبحسب واقع الحال لدى الصهاينة الذين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فهم مشتتون بخياراتهم وقراراتهم وهو ما يؤكده كل يوم أداء قادتهم وضياع جيشهم فاتهام بنيامين نتنياهو العلني لقادة الجيش والأمن بالمسؤولية عما جرى في 7 تشرين فتح الجرح الذي لم يندمل أصلا بين الساسة والعسكر وإن كان نتنياهو قد اعتذر عن تصريحه لكنه من الصعب لملمة تداعياته على كيان موتور نزفت هيبته ووهم قوته وأثبت من جديد أنه أوهن من بيت العنكبوت كيان محاصر بخياراته عاجز إلا عن ارتكاب المجازر التي لم تستطع على مدى 24 يوما أن تكسر شعبا محاصرا بل هم من حاصر العدو بملف الأسرى رامين بكرة النار لتحرق عميقا داخل المجتمع العبري وحكومته المربكة الزميل علي بردة والتقرير التالي
في مشهد يعكس الحرب الداخلية التي يخوضها رئيس حكومة العدو على كل الجبهات أثار كلامه على منصة إكس وحمل فيها قادة أجهزة الاستخبارات الصهيونية المسؤولية عما حصل في 7 أكتوبر، أثارت عاصفة عنيفة من ردود الأفعال في داخل كيان الاحتلال، حملت بمجملها نتنياهو المسؤولية عن كل المصائب التي وقعت على رؤوس الصهاينة في الحرب الحالية. هذا الأمر دفعه إلى محو كلامه ومن ثم تقديم الاعتذار العلني أمام الصهاينة.
ليس لدي احترام لرئيس الحكومة الذي محى تغريدته، وأنا أدين ما كتبه بقوة، وما سيفكر فيه قادة الجيش والأجهزة الأمنية هو أنهم يقاتلون ووجههم نحو العدو، ومن يطلق النار في ظهورهم هو رئيس الحكومة الذي يستعد للجنة التحقيق. عليه أن يحررنا ويذهب للاستعداد لهذه اللجنة، فنحن لا نثق بقدراته على إدارة هذه الحرب.
لقد مرت 3 أسابيع وهو للمرة الأولى أجرى نتنياهو مؤتمرا صحفيا مع درعين واقيين وهما يؤاف جالانيت وبني جانتس. قام سابقا بإقالة أحدهما وخداع الآخر. وقد قال نتنياهو سابقا أمام لجنة فينوغراد أن رؤساء الشباك والاستخبارات ورئيس الأركان يعتبرون هامشيين في تحمل المسؤولية، وأن المسؤول الأساسي هو رئيس الحكومة، وعندها كان رئيس الحكومة أولمرت وليس هو.
في جانب آخر، ظهرت المزيد من التقديرات التشاؤمية حول قدرة الاحتلال على تحقيق أهداف الحرب ضد قطاع غزة، خصوصا ضد حركة حماس وفصائل المقاومة التي أعدت نفسها جيدا لهذه المواجهة.
مسألة الأنفاق هي الحلقة الأكثر صعوبة في هذه المعركة، وتدميرها هو الانتصار، ومن دون تدميرها فأننا لن ننتصر في الحرب. الأمريكيون في فيتنام لم ينجحوا في تدميرها ولا التغلب عليها، فهم أعدوا لنا هناك كل المناورات الأكثر فظاعة التي يمكن أن تحصل. هم يتصرفون بذكاء، لديهم عتاد مضاعف عشرات المرات عن الهجوم الأول، وهم في غاية الاحتراف.
نحن نسمع في الأيام الأخيرة تقديرات تشاؤمية حول إمكانية القضاء على حماس، والكلام الذي يقال أن هذا الأمر لن يحصل، والسؤال هل يمكن لهذه الحرب أن تحقق أهدافها؟ وأعتقد أننا من دون أن نقوم بتدمير حماس كليا فسنكون أمام إخفاق هائل.
خبراء عسكريون الصهاينة قالوا إن لدى المقاومة الفلسطينية شبكات متعددة للاتصالات داخل قطاع غزة، وأنها قادرة سريعا على ترميمها في حال تضررت، وأن هناك شبكات تحت الأرض لن تتمكن إسرائيل من تدميرها.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعند تساؤلاتنا في محور الحديث الذي نتوقف عنده غزة ومعادلة الصراع، نستضيف داخل الاستوديو الكاتب والمحلل بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر. أستاذ حسن، أرحب بكم في هذا البرنامج. بموازاة العدوان حقيقة دائم على المدنيين في قطاع غزة، العدو يبدو أنه حسم أمره وباشر بالهجوم البري. كيف يمكن تناول هذه المستجدات في ظل المشهد على مستوى قطاع غزة؟
اليوم مسألة مواصلة العدوان على المدنيين باتت أمر بصراحة مؤلم، ولكن في ذات الوقت هذا ما يسعى إليه العدو تاريخيا، هو استهداف الإنسان الفلسطيني، يريد أرض بدون شعب. وهذا العنوان الذي رفعه منذ بداية إنشاء هذا الكيان، والذي مهدت له الأيديولوجية الصهيونية، والتي عبر عنها فلاديمير جابوتسكي أبو اليمين الصهيوني بقوله: إن لم تحصل على هدفك بالقوة فبالمزيد من القوة. والدائم في نيران هذه القوة المستهدف هو الإنسان الفلسطيني على الأرض. بشأن مباشرة للهجوم البري، هذا ما رده إلى عدة أمور: هو إعادة التوازن أمام ما على ضوء ما خسره أمام المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى، وهذه المعركة التي مهدت بتغيير المعادلة العسكرية في المواجهة مع هذا العدو. كنا نرى سابقا أن العدو يبادر إلى الهجوم، ولكن في 7 أكتوبر شهدنا أن القوى الفلسطينية هي التي بادرت إلى الهجوم في أراضي 48، وهو أول هجوم فلسطيني على هذا الصعيد وبهذا المدى داخل أراضي 48، مما جعل معادلة الصراع على أرضية تاريخ هذا الصراع تغيرت تماما بشأن قضيتين هامتين، هي أن المقاومة الفلسطينية طورت من سلاحها وطورت من قدراتها ووصلت إلى حد أنها تهاجم العدو في عقر داره في أراضي 48، وهذا ما يخشاه العدو نظرا للدلالة التاريخية التي تشير لها إفرازات هذه المعركة، وهي أن الأرض التي كان يرى فيها أن حسم أمرها الأمر لم يعد ذلك بعد 7 أكتوبر. واليوم الهجوم البري هناك منحى آخر من عملية الهجوم البري، وهو منحى يعني يتعلق بداخل الصراعات الموجودة داخل الكيان الصهيوني، وهو أن الأسرى أهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة في غزة بدأوا بالتحرك وبدأوا يطالبون نتنياهو بعملية تحريرهم وإعادتهم إلى ديارهم. هذه أول نقطة، وبدأ تصاعد حراق عائلات هؤلاء الأسرى بشكل جدي، مما دفع بنتنياهو إلى التسريع بعملية الهجوم البري رغم كل المحاذير التي تناولها العسكريون أو عدد من القادة العسكريين في كيان الاحتلال وبقيادة أركان الاحتلال أيضا. هناك تحذير من هذا الهجوم رغم أن باشره في إطار عملية استيعاب تناقضات الداخل على صعيد الكيان، بالناحية أخرى عملية مسح ما الهزيمة التي تلقاها الكيان في 7 أكتوبر على أرضية معركة.
طيب ما الأهداف الحقيقية أستاذ حسن، يعني يتوخاها الاحتلال من هذا الهجوم البري، وما الأهداف وراءه؟
العملية كما بدأت أو كما بدأت تلويح بعدة تصريحات لقادة العدو أنهم يستهدفون حركة حماس أو حسم أمر حركة حماس على صعيد قطاع غزة. هذا أول الأمور الذي انطلقوا من خلالهم من خلال تصريحاتهم، أعلنوا أكثر من مرة أنه الموضوع يتطلب حسم الأمر مع حركة حماس وعلى صعيد المقاومة ككل، ولكن أبرزوا حركة حماس في الواجهة وقطاع غزة وقوى المقاومة في قطاع غزة، نظرا لما أفرزه القطاع وما أفرزته قوى المقاومة من عامل للتصدي وعامل للتحدي في مواجهة هذا الكيان على كافة الصعد. أضف إلى ذلك أن قوى المقاومة في قطاع غزة غيرت معادلة الصراع مع هذا العدو ودفعت بها إلى حد التحدي وإلى حد وضع النقاط على الحروف على مستوى الصراع مع هذا العدو، مما دفع القيادة العسكرية أو المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال، يضاف إليها المنظومة السياسية بأنها أصبحت بعيدة جدا عن واقع ما طرحه الكيان بشأن تأمين المستوطنين، وكذلك الأمر بشأن وجود العقلية التاريخية التي تتحكم في هذه المنظومة بأن لا أحد يمس المستوطن ولا أحد يمس هذا الكيان بين هلالين إسرائيل، إلا أن المقاومة استطاعت من خلال تطوير قدراتها أن تمس هذا، يعني هذا الموروث التاريخي الزائف والذي بدأ العد العكسي لإزالته من خلال قدرات المقاومة التي تطورت ووضعت حدا للمفهوم التاريخي بأن هذه المنظومة العسكرية أو هذا الجيش جيش لا يقهر، وضعت حد لهذا المفهوم. أضف إلى ذلك أنها بدأت بالهجوم المعاكس على الفكر التاريخي أو ما يسمى بتاريخ هذا الكيان، وهذه عملية جد هامة لأنها تمس بوجود الكيان ككل.
طيب ماذا في معادلة المقاومة اليوم على أرضية ما أفرزته المواجهة مع قوات الاحتلال داخل حدود القطاع؟ طبعا
اليوم ما قام به العدو هو عملية توغل في القطاع من خلال منطقة بيت حنون، وهي منطقة رخوة بصراحة من الناحية الأمنية. منطقة رخوة منطقة يعني فارغة لا يوجد فيها سكان، منطقة زراعية، منطقة زراعية لا يوجد فيها سكان، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بعملية توغل من هذا النوع. في العام 2014 توغل من هذه المنطقة، دخلت قوات المدرعة اليوم، دخلت قوات المدرعة ويقال وصل إلى أنها وصلت إلى شارع صلاح الدين في محاولة لقطع شمال غزة عن جنوبها، ولكن قوات المقاومة ما زالت تتصدى لتواجد مدرعات الاحتلال حتى الآن. وإذا لاحظنا أن الهجوم تأخر بعض الوقت، لو تابعنا الصور التي شاهدناها على التلفزيون رأينا أن العدو استخدم قذائف الدخانية بشكل واسع في عملية هجومه، نظرا لتأخر عملية التوغل هذه بعد الوقت. وأيضا هناك تصريحات من قادة الاحتلال، من الناطق العسكري لقوات الاحتلال، بأن هناك قوات إضافية دفع بها ل لعملية تحسم لإقامة أو لحسم المعركة على هذا المحور، لأن الوقت لا يسمح بالتأخير في أي نقطة من نقاط هذه العملية التي انطلق بها العدو اليوم.
نعم، مثل ما تتفضل يعني المعركة تجري على مناطق مفتوحة، ما مدى قدرة الاحتلال على تخطي هذه المناطق؟
نحن في الساعات الأولى لهذه المعركة، وكما يبدو أن العدو حشد لهذه المعركة يعني حشود يعني لا تتلائم وطبيعة جغرافيا المنطقة، حشود هائلة، مما يسمح عملية تحرك هذه الحشود يعني تتناقض مع بعضها، وتصبح عملية الضبط والربط بين هذه القوات موضع تساؤل. وهنا المسألة، أننا في الساعات الأولى قوات المقاومة بدأت باستهداف القوات المقتحمة أو القوات المتدخلة، الحديث يجري الآن عن أليتين تم اعتابهما، بالإضافة إلى أن سلاح الطيران حاليا يقوم بالتمهيد لتأمين مسار هذه القوات على ميمنتها وعلى ميسرتها، يقصف مناطق على ميمنة هذه القوات وعلى ميسرات هذه القوات، وأصبحت القوات الداخلة هي التي تعطي الإحداثيات لسلاح الطيران وسلاح المدفعية، نظرا لتداخل القوات بعضها ببعض. وهنا سنرى بعد فترة أن سلاح الطيران وسلاح المدفعية سيبتعدان تماما، فيما لو تقدم العدو في مناطق أكثر داخل القطاع سيحيد سلاحي الطيران والمدفعية نظرا لتداخل القوات.
لأتساءل السؤال الأخير يعني ولو باختصار، ماذا عن عنوان وحدة الساحات على ضوء ما تقوم به المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان؟ ما مدى قدرة العدو على التعامل مع هذه المعادلة أيضا، تعدد الجبهات؟
اليوم اسمح لي أن نبدأ بالضفة الغربية باختصار. اسمح لي أن نبدأ بالضفة الغربية، هناك كان مواجهات بجنين وسلاح طيران تدخل وقصف فوق بمخيم جنين، وهناك شهداء بمخيم جنين. على صعيد جنوب لبنان هناك إشارات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، كانت المواجهات تجري على ما بين 2 كيلومتر إلى 4 كيلومتر على الجبهة في جنوب لبنان، البارحة توسعت على كامل حدود على كامل الشريط الحدودي، كما أن الكثافة النيرانية تخطت المسافة التي كانت حددتها المقاومة قبلا إلى أن تصل ما بين حدود 10 كيلومتر إلى 40 كيلومتر في الداخل المحتل، وهذا متوقع له أن يتطور مع دخول قوات الاحتلال أو إقرار قوات الاحتلال لهجوم البري على صعيد القطاع، قطاع غزة بقيمة بالهجوم البري. هناك اليوم سنرى كيف ستتعامل المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان مع هذا التطور الجديد.
الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ حسن نمر، شكرا جزيلا لحضوركم معنا.
يا هلا بي،
حياكم الله.
وشارعنا وحارتنا طول يا عدو طول، مدينتنا وقريتنا وشارعنا وحارتنا.
ابشر اهلنا وشنك يمين الله يمين الله عن الثورة ما بتخلى يمين الله يمين الله عن الثورة ما بتخلى ولا بنفيد يمين الله موت يا عدو انزم منازلنا نقلب عليك بثورة من وعطشنا وجوانا ونبدل لا ما بنهاجر ما بنهاجر عن تراب الوطن والطار ما بنهاجر ولا بنقلك عن الثوار ما بنهاجر عن تراب الوطن والطار ولا بنقلك عن الثوار يمين الله يمين الله عن الثورة ما نتخلف يمين الله يمين الله عن الثورة ما نتخلف ولا بنفيد يمين الله ولا بنفيد يمين الله ولا بنفيد يمين الله.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. عبقرية طوفان الأقصى الأولى أنها اندلعت عكس التيار، يعني في زمن ظن فيه الجميع أن التيار يوشك أن يصب في مستنقع النهاية بما يكتظ فيه من السيطرة الصهيونية كاملة على المشهد طبعا، وحوله طحالب التطبيع العربية التي ما كان للوحش أن يتسيد لولا أنها كانت تتفاقر أو تتقافز أمامه كالضفادع لتكنس الحصى عن طريقه. فجاء الطوفان ليكنسهم مع سيدهم ويكتشف أنهم كانوا يراهنون على قزم مثلهم لم يتعملق إلا في كهوف رعبهم، عندما صنعوا منه بعبؤا يخيفون به شعوبهم كلما جازفت تلك الشعوب بطلب فتات من حرياتها المستلبة.
يا جماهير الأرض المحتلة يا جماهير الأرض المحتلة يا جماهير الأرض المحتلة يا جماهير يا جماهير ثوري ثوري يا جماهير الأرض المحتلة ثورتنا انطلقت جيدي من دمك الشعلة يا جماهير يا جماهير يا جماهير الأرض المحتلة
حياة طيبة لكم السمعين في كل مكان. عن إفرازات معركة طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان على قطاع غزة يقول المحلل العسكري والاستراتيجي سيادة العميد واصف عريقات، نستمع إليه.
نستعرض التسلسل الزمني للعملية البطولية لطوفان الأقصى. هزم الجيش الإسرائيلي 1200 مقاتل، يعني واجهوا 10,000 وهزموهم. هذا الواقع انعكس على القيادة السياسية وعلى الجيش الذي لم يحرك ساكنا لمدة 5 ساعات، وكذلك القيادة السياسية. أعلنوا الحرب بعدها، ثم أعلنوا عن حرب برية سيشنها الجيش الإسرائيلي. وجدوا أنفسهم بعد 24 يوما أنهم عاجزين تماما عن خوض هذه الحرب البرية. نحن نعلم أن الحرب البرية مرت في مستويات 3. المستوى الأول نقاش أمريكي إسرائيلي، قال بايدن بعد لقائه بنتنياهو: بحثت مع نتنياهو عن خطط بديلة للحرب البرية. بمعنى أن بايدن يعني غير راضي، ليس كرم أخلاق منه أو يعني وإنسانية لقطاع غزة، لا، لأنه يعرف تماما أن الجيش الإسرائيلي إن ذهب إلى هذه الحرب سيذهب إلى هزيمة أكبر من يوم 17. المستوى الثاني التي تتمت مناقشة الحرب البرية فيه هي نتنياهو ووزرائه. هناك خلافات عميقة بين نتنياهو ووزرائه، منهم من يتفق ومنهم من يعارض، وهناك 3 وزراء هددوا بالاستقالة حتى الآن. المستوى الثالث حتى يأخذ القرار هو المستوى العسكري، وهو الأهم. المستوى العسكري لديه أكثر من 20 سؤال يجب أن يجيب عليها حتى يكون هناك قرارا بالحرب البرية. من هذه الأسئلة: هل الجندي والضابط الذي لم يستطيع أن يدافع عن نفسه في مواقعه المحصنة وفي مستوطناته يستطيع أن يذهب إلى قطاع غزة ويقاتل وهو فاقد للمعنويات؟ هل الأجهزة الأمنية والاستخبارية التي كانت غائبة عن أي معلومات عن المقاومة وعملياتها، هل هي لديها معلومات الآن عن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة؟ هل لديها معلومات عن الأنفاق؟ هل لديها معلومات عن الأسلحة؟ هل لديها معلومات عن المعدات؟ هل لديها معلومات عن المفاجآت؟ هل لديها معلومات عن الجندي الإسرائيلي الذي سيذهب يقاتل في شوارع قطاع غزة وهو مسكون بعقيدة هني بعل، إما أسيرا أو قتيلا؟ يعني هذه كلها أسئلة موضوعة على طاولة. لذلك يعني هناك عجز حقيقي. بايدن حينما جاء بحاملة الطائرات وجه إهانة أكبر من إهانة يوم 17 للجيش الإسرائيلي وللقيادة الإسرائيلية، لأنه هذا شاهد أمام العالم على أنه هذا الكيان الصهيوني الذي كان يتشدق بأنه الأقوى في المنطقة وأنه سيحمي دولا أخرى غير قادر على حماية نفسه. فبالتالي هذه الإهانة انتقلت إلى قلوب وعقول الإسرائيليين. الإسرائيلي الآن مسكون بروح الهزيمة، مسكون بالصدمة والرعب. يعني هناك ضباط على الملأ اعترفوا بأنهم فشلوا، ونتنياهو الآن في خلافات. وبالأمس يعني نتنياهو كان له تغريدة انتقد فيها الضباط والجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارية، وقال أنهم هم الذين فشلوا في مواجهة المقاومين الفلسطينيين. واضطر فيما بعد حينما تعرض لضغوط كثيرة أن يسحب هذه التغريدة. إذن نحن أمام يعني قيادة سياسية مختلفة تماما مع القيادة العسكرية، وهناك خلاف أمريكي أيضا إسرائيلي. هناك ضباط الآن أمريكان موجودين في غرفة العمليات. لاحظ حينما انطلقت العملية، الإسرائيلي قال عملية عسكرية موسعة، الأمريكي قال عملية برية متدحرجة. وهذه أنا بتقديري ورطت نتنياهو حينما خرج، وطبعا كان لا يوجد لديه أي معلومات، وقال أنا لا أريد أن أتحدث عن العملية وأسرارها، ستتحدث العملية عن نفسها. حينما تحدثت العملية عن نفسها، نحن نعلم حتى الآن حجم القوات التي تدفقت إلى قطاع غزة لا يتناسب مع حجم 200,000 من الأمتار وصلت إليها الآليات الإسرائيلية. وأقول حيثما تشاهد قذيفة مدفعية أو طائرة، اعرف أن العدو الإسرائيلي لم يصلها، لأنه لا يمكن أن يقصف في الأماكن التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية. لذلك حينما نشاهد هذا القصف في غلاف قطاع غزة وعلى 200,000 أمتار، هذا يعني الجيش الإسرائيلي حتى الآن يقوم بعملية استعراضية وهي لا تتجاوز المناورة.
ويا معتل الأحرار اليوم نعلنها وباستكبار
يا غزة ويا معتل الأحرار اليوم نعلنها
سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار سنحرر الأقصى ونرجع مجده وسنفرش الطرقات بالأزهار فبهمة القسام يرجع مجدنا وسيهدم القسام كل جدار قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار قالوا صواريخ لنا عبثيات اليوم سوف نبوح بالأسرار عبث يقض مضاجعا لعدونا خير لنا من ألف ألف حوار.
نعم مستمعينا مستمعاتنا و سبقت معركة طوفان الأقصى العدو برسم خريطة جديدة للمنطقة هي الذريعة التي تشدق بها المحتل لترميم هذه الصورة عبر التلويح بأن حرب الثأر التي يخوضها ضد الأطفال والمستشفيات والشجر ترمي إلى التغيير بالتهجير ثم تقلص الهدف إلى اجتثاث جذور المقاومة من غزة نهائيا وتحويلها إلى قطاع منزوع من الكرامة وتمهيدا لضمه إلى حظيرة التدجين التي سبقه إليها ثوار رام الله غير أن العدو لم يدرك هذه الحقائق أن الخريطة الجديدة رسمها المقاومون في بداية المعركة عندما تصدى نصرهم المؤزر مع عودة الروح إلى ملايين هذه الأمة التي أصيبت بما يشبه صدمة الوعي على حقيقة أن وسع الانتصار فعلا على هذا الكيان الذي بدا وكأنه سيمكث بيننا إلى الأبد بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو
هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا حسما كل مقاومي
هذا سنة الزيتون مجد السندية والصبح آت سوف يشهده الزمان مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين طهران تؤكد أن الكيان الصهيوني تلقى ضربة كبيرة من غزة لا يمكن ترميمها بارتكاب الجرائم.